بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول القراءة في هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخذنا في الدرس الماضي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ومعنا اليوم باب جديد وهو قريب الصلة بالباب السابق، وهو باب ما جاء في الرقى والتماثل. في الباب الذي مضى تبين لنا أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يتمسك بأي سبب من الأسباب لرفع بلاء أو دفعه ما لم يكن مشروعا ومأذونا له من قبل الشرع. فمن لبس حلقة من خيط أو صفر أو نحاء أو حديد أو غير ذلك من هذه الأشياء، واعتقد أنها تجلب بنفسها النفع وترفع الضر، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وأما إذا لبسها على أنها يتقى بها مثلا من العين أو تدفع البلاء أو ترفعه كسبب، وإنما الذي يرفع هو الله والذي يدفع هو الله، ولكن لبس الحلقة فقط أو الخيط فقط على أنه سبب من الأسباب، فهذا ولا شك أنه شرك أصغر. يبقى متى يكون لبس الحلقة والخيط شركا أكبر، ومتى يكون لبس الحلقة والخيط شركا أصغر؟ إذا اعتقد أن لبس الحلقة والخيط بنفسه يرفع البلاء أو يدفعه فهذا من الشرك الأكبر، وأما إذا اعتقد أنه سبب فقط ولكن الذي يرفع البلاء ويدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأصغر. وكأن قائلا قال: وما حكم التمائم التي تعلق على صدور الصبيان؟ وما حكم الرقى التي يقرأ بها على المرضى؟ فجاء هذا الباب الذي معنا اليوم، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. سؤال: لماذا يقول المؤلف باب من الشرك الرقى والتمائم؟ لماذا لم يقل ذلك؟ وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يشر إلى أنه شرك أو ليس بشرك. الجواب: لأن الحكم في الرقى والتمائم يختلف عن الحكم في لبس الحلقة والخيط، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولأن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف. لهذا فإن المؤلف لم يجزم بأن الرقى والتمائم شرك، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. سؤال: ما معنى الرقى؟ ما معنى الرقى؟ الرقى جمع رقية وهي القراءة، فيقال رقى عليه أي قرأ عليه. إذا الرقى جمع رقية وهي القراءة، يقال رقى عليه يعني قرأ عليه. فلو قرأ الإنسان على إنسان مريض آيات من القرآن أو أحاديث من الرقية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول إنه رقى هذا الرجل. إذا رقاه به، رقاه برقى القرآن والسنة. طيب، وما التمائم؟ وما التمائم؟ التمائم جمع تميمة، وهي شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. وسمي التميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. فهذه التمائم هي التي تعلق على صدور الأولاد، مثل التي نسميها نحن الآن حجاب، حجاب. فهذه تسمى تميمة، هذه تسمى تميمة. يجعلون على صدر الأولاد مثلا شيئا من الحديد أو شيئا من القماش أو شيئا من العرق أو غير ذلك، يظنون أنه يدفع عن الأبناء العين ولا ينالهم بذلك ضرر، فهذا يسمى بالتميمة، هذا يسمى بالتميمة. سؤال: ما أنواع الرقية؟ ما أنواع الرقية؟ الجواب: الرقية على قسمين. واحد: رقية مشروعة، رقية مشروعة، وهي التي تكون من القرآن والسنة والأدعية الجائزة. اثنين: رقية ممنوعة، شركية أو محرمة، وهي التي تكون من الأشياء أو من الأقوال التي تخالف الشرع، التي تخالف الشرع، مثل الرقى اللي احنا نراها اليوم عند بعض الناس، كإحضار المرأة مثلا ورقة بيضاء وجعلها على شكل عروس، ثم اتيانها بإبرة الخيط وجعلها تنقر في هذه الصورة وتقول رقيتك من عند فلان أو فلان أو علان أو كذا، وهذا طبعا من البدع التي لم ترد في الشرع. ومثل مثلا اتيان المرأة بحذاء ثم رقيت ابنها بهذا الحذاء، هذا أيضا من الرقى الغير مشروع لأنها مما تخالف الشرع. ومثل مثلا الاتيان بالملح، بالملح أو بالذرة أو غير ذلك، ثم يرقى الغلام بها ثم بعد ذلك يحرق، كل هذا ليس من المشروع. إنما المشروع إحنا نرقي بالقرآن والسنة ولا يأتي المباح. نقول مثلا الفاتحة هذه رقية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قد رقى رجلا بالفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى بالفاتحة، فثبت أن الفاتحة يرقى بها. فلو كان عندك ولد مريض فاقرأ عليه فاتحة الكتاب يشفى إن شاء الله. كذلك الرقية تكون بسورة الإخلاص اللي يقول الله أحد، تكون بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، فاقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، سورة الفلق ثلاثا، سورة الناس ثلاثا، فهذا من الرقية المشروعة. وقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. أيضا من الرقى المشروعة أن تقول على رأس الغلام أو الجارية مثلا أو المريض المصاب: أعيدك بكلمات الله السامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقي من كل شيء مبين، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. هذه كلها من الرقى المشروعة، وينبغي على المسلمة أن تتعلم مثل هذا حتى ترقي ولدها إذا أصيب، أو ترقي نفسها إذا أصيبت، أو أن ترقي ابنتها إذا أصيبت، بدلا من اللجوء إلى الخرافات وإلى البدع وإلى الأشياء غير المشروعة. وهذا من الأمور التي ينبغي على المرأة أن تتعلمها حتى تقوم بهذا الأمر المشروع مع أبنائها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه، وكانت الرقية معروفة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ذكر هذه الأدعية والأذكار والأوراد. أما غير ذلك مما هو من الشرك أو من الأشياء المحرمة البدعية فذلك لا يجوز. وأن كثيرا من الناس لجأ إلى مثل هذه الأشياء بدعوى مثلا دفع العين أو كذا أو غير ذلك، مثلا زي مثلا بعض الناس إذا كان معه غلام، المرأة مثلا معه غلام، وفي واحدة مثلا شفتهم تقول مثلا إيه تفسيرة بالصلاة على الناس، فيقول يزمني إيه تفسيرة بالصلاة، تفسيرة يعني إيه؟ الناس يرددون الصلاة لا يعرفون معناها، إيه تفسيرة بالصلاة على الناس، تفسيرة يعني إيه؟ لكن تقول الأذكار الوردة، تقول الأذكار الوردة، تقرأ الإخلاص، تقرأ الفاتحة، تقرأ المعوذتين. لكن مثل هذه الأشياء أشياء نحن عشنا عليها لكن ما تدبرنا أمرها من الشر. والآخر الشديد من كل أخت منتقبة، أخت منتقبة تحضر الدروس ومع ذلك شغالة في تفسيرها والصلاة عنها. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، الرسول أرسل رسولا ينادي في الناس، يعني أرسل رجلا ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب ليستدل على حكم الرقى والثمامة، فهذا في حكم التميمة، هذا حديث يبين أن حكم تعليق التميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر وكان ينصح الأمة، ففي بعض أسفاره رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس مثلا يعلق قلادات في رقبة البعير، هذا يعلق قلادة وهذا يعلق قلادة وهذا يعلق قلادة من أجل اعتقاد مثلا أنها تدفع العين عن البعير، وهذا طبعا اعتقاد فاسد، وهذا اعتقاد فاسد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس، ماذا يقول؟ يقول: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. قلادة اللي هي بتعلق ايه في رقبة البعير، قلادة زي سلسلة من وتر الوتر اللي هو عبارة عن مثلا زي مثل الشريان ومثل كذا يؤتى به ثم يعلق في رقبة البعير. وده طبعا كان منتشرا عندهم من أجل أن البعير لا يصاب بالعين. فقال النبي فقال رسول إلا قطع كل واحد يعني يقطع هذا أي واحد معلق في رقبة بعير شيئا من أجل دفع العين فليقطع ذلك. وهذا مثل ما نفعل نحن اليوم مثلا ننفع نلقي بعض الأشياء على السيارات على البيوت على كذا هذا لا يجوز أيضا هذا لا يجوز. فلو مثلا أعلق واحد على سيارته أي شيء خمسة وخميسة علق مثلا حذاء علق كذا يقول من أجل دفع العين هذا لا يجوز. ونحن العادة من قريب نرى ذلك واحد يجي مثلا بيت جديد يوم يجيب مثلا حذاء ويوم حط ويوم في وش البيت يقول لك عشان اللي يبص في البيت ويحسده خلاص الحذاء ده بقى بياخد ايه الحسد هذا يدفع هذا الحسد يدفع هذا الحسد. او مثلا واحد يجي البيت كويس دهن البيت كويس او عمل فيوم يجيب مثلا زهرة ويطلع ياخد سلف الزهرة وبعدين يحط ايه يده على البيت كده من خمسة كده خمسة وخمسة حتى تدفع العين. واعتقادات كثيرة جدا عند الناس للأسف الشديد. هل هذا سبب دفع العين؟ هل تعليق شيء من هذه الأشياء يكون سببا في دفع العين؟ أبدا. وماذا عسى يصنع الحذاء؟ وماذا عسى أن يصنع أن تصنع خمسة وخمسة أو أن يصنع شيء من هذا؟ ما يصنع ما تصنع هذه الأشياء شيئا. إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل، ما نلجأ إلى مثل هذه الأشياء، إنما ينبغي أن يكون لجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعصمنا من كل سوء ومكروه. قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يدفع الضر عنا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. والذي يجلب النفع هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. أما هذه الأشياء لا تدفع شيئا ولا ترد شيئا. نحن نريد مثل هذه الاعتقادات أن تمحى، لا سيما أن النساء هن اللواتي يتولين ذلك ونشر ذلك في الناس. يعني ما نرى رجلا مثلا يعمل على بيته خمسة وخمسة ولا رجل يعلق في صدر ولده مثلا شيئا من بلاستيك أو شيئا من حديد أو كذا إلى غير ذلك. والناس مثلا يقولون مقولة مشهورة وهي مقولة باطلة، يقولون مثلا لو تكلم واحد من الأشياء يقول لك عم الشيخ اسمه ده الواحد لو اعتاد في حديد نفعه، لو اعتاد في حديد نفعه. هل هذا صحيح؟ هل الحديد ينفع؟ هل الحديد ينفع؟ ما ينفع. إيه لو اعتاد في حديد ينفع؟ هذا كلام باطل. الحديد لا ينفع ولا يضر، والبلاستيك لا ينفع ولا يضر، والخشب لا ينفع ولا يضر. زي بالظبط مثلا برضه بعض الناس يقول لك كده امسك الخشب، واحد يقول يا ما شاء الله الولد هذا جميل الولد هذا كذا، فقلت لا امسك الخشب. طب ولو امسك الخشب ايه اللي يحصل؟ وهذا مساك الخشب يدفع العين امسك الخشب. كل هذه للاسف الشديد الفاظ صارت على ألسنتنا مشهوره جدا ولكنها الفاظ شركيه. لا امسك الخشب ولا امسك الخشب، كل هذا لا يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يبقين، حينما أرسل رسولا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي يعني، إلا قطعت. إلا قطعت، يبقى من أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ماذا يصنع؟ يأتي إلى كل شيء قد وضعه في عنق ولده أو على واجهة بيته أو في سيارته ويقطعها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، هي في البعير النبي نهى عن ذلك في البعير،
لا لأن البعير هو الذي كان يستعمل، لكن من النقول هو في كل شيء أيضا. فسواء جعلت هذه القلادة في الأيادي أو في الأرجل أو في الرقبة فإن ذلك كله لا يجوز، بل ينبغي أن يكون اعتقاد الإنسان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أو مثلا واحد زي ما بيحصل الآن أصيب ولدوكي مثلا بمكروه أو بمرض، تقول مثلا روحي لعمك فلانة ولا صنف فلانة ولا تجيب إيه، تجيب أطارها. أطارها ده إيه الفرق ولا ما نعرفه يعني إيه أطار أطار يعني كل هذا طبعا أشياء. أطار يعني تجيب حاجة من ثيابها، قماش، تجيب مثلا أي حاجة فانيلا وتروح. وطبعا كان زمان بعض من ينتسب إلى العلم زي ذلك للناس، لك روح الشيخ فلان، الشيخ فلان طبعا عاوز ياخد الجنيهين ثلاثة يوم يزيل الناس هذا نعم، ويجيب الأثر ويقيسه بالشب ويقعد، ويجيب بالشب ويقعد ويقعد يتاول ويقول والله الولد ده محسوب أو عنده نظرة من الأرض أو عنده مش عارف إيه. كل هذه طبعا من الخرافات التي ينبغي إن احنا نتخلى عنها ونعتصم بالله رب العالمين ونقتدي برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. إحنا فسرنا الرقى وعرفناها، وفسرنا التمائم وعرفناها، فما هي التولة؟ ما هي التولة؟ التولة شيء يعلقونه على الزوج، يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته. واحد بهان زوج فأمها تقول لها أمد ذلك الحجاب ده من عند الشيخ فلان، خديه خليه يلبس، يلبس الحجاب ده يشدك على طول. أو العكس، واحدة زهقانة من زوجها برضه يعمل لها نفس العمل، فهذا يسمى بالتولة. فإيه هي التولة؟ التولة هي ما يعلق الزوج ولا الزوج بدعوى أن ذلك يحبب الزوجة إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجه، فهذا من الشرك. قريب من التولة لبس البدلة لو كانت بهذا الاعتقاد، لو كانت بهذا الاعتقاد. طبعا حصل عندنا غلو في البدلة، لبس البدلة إن مثلا الرجل إذا خطب امرأة يلبس بدلة ويكتب عليها اسم خطيبته، والمرأة تلبس بدلة ويكتب عليها اسم خطيبها، يزعمون إن خلاص لو اتخلع في البدلة ديت يبقى خلاص ما عادش فيه حب، وإن البدلة ديت هي الحب كله. ولهذا بعض الناس مثلا نقابلها يقول يا اخي البدلة من ذهب يا حرام، ليه لابس البدلة من ذهب؟ يقول والله انا الشيخ انا عارف انها حرام، لكن الحقيقه انا يعني ما اقدرش استغنى عنها لانها هل كانت في مناسبه او في ذكرى جميله عليا وانا ما استطعت اتخلص منها. فهذا اما واقع في مخالفه شرعيه اسم شرعي وهو بلبس الذهب، واما انه واقع في تشبه بالنصارى، لأن لبس الدبلة عند الزواج هو تشبه بالنصارى، وإما واقع في شرك إذا كان يعتقد، إذا كان يعتقد أن هذه الدبلة تحبب المرأة إليه أو تحبب الزوجة أو الرجل إلى المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا وقد لبس خاتما من ذهب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الخاتم من يده والقاه في الارض وقال ايعقل احدكم ان يضع في يده جمره من نار؟ الرجل ما يلبس الذهب ابدا. فقال ايعقل احدكم ان يضع في يده جمره من نار ثم القاه بيده ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس قال للرجل خذه فانتفع به انتفع بالخاتم لخذه. فقال ما كنت لاخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لا انا مش هاخد شيء النبي صلى الله عليه وسلم القاه بيده. فهذا دليل على ان الانسان اذا كان يعني الرجل ما يلبس شيئا من ذهب والمراه لا تلبس الدبله بغرض الارتباط بالزواج خصوصا اذا جعلته في الاصبع الذي يلي الخنصر اللي هو البنصر يعني. فان النصارى كانوا يلبسون هذا هذه الدبله في الاصبع هذا يقولون باسم الاب والابن وروح القدس ثم يضعون الايه الدبله في هذا الاصبع. ولهذا اصبح عندنا عرف يقولوا مثلا اللي خاطب او اللي عاقد يلبس في اليد الفلانيه واللي خاطب يلبس في اليد الفلانيه. طيب على كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرخى والتمائم والتوله شرك. عرفنا الرخى الان والتمائم والتوله. قوله صلى الله عليه وسلم ان الرخى والتمائم والتوله شرك. سؤال هل هذا يدل على ان هل هذا الحديث ان الرقى والتمائم والسولة شرك هل هذا الحديث يدل على ان الجميع شرك باطلاق؟ يعني اي نوع من الرقى يبقى شرك، اي نوع من التميمة يبقى شرك باطلاق؟ الجواب ليس ذلك باطلاق، ليس ذلك بإطلاق. إنما إذا كانت الرقى مباحة مشروعة فهي ليست شركا، وإذا كانت التميمة من القرآن فقد اختلف فيها السلف. وأما السولة فهي شرك، وأما السولة فهي شرك. طيب سؤال، هل الرقى غير المشروع وتعليق التمائم غير المشروع والسولة من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الجواب أن الأمر فيه تفصيل، فإن كان الإنسان يعتقد أن هذه الأشياء تنفع بنفسها فهو من الشرك الأكبر، وإذا كان يعتقد أن النافع الضار هو الله وإنما هذه الأشياء سبب فقط فهو من الشرك الأصغر. يعني هو شرك، لكن اما ان يكون اكبر واما ان يكون اصغر. يكون اكبر اذا اعتقد ان هذه الاشياء بنفسها هي التي تدفع الضر وتجلب النفع، ويكون اصغر اذا اعتقد ان هذه الاشياء انما هي سبب فقط والا فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا يعني من اعتمد على شيء كالتميمة ونحوها وصار يعلق رجاءه عليه فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى هذا الشيء. ومعنى وكل إليه يعني أسند إليه وفوض خلاص. أنت حطيت تميمة، حطيت حجاب، خلي بقى الحجاب هو الذي ينفع. وكلت إلى الحجاب، أسندت إلى الحجاب. امرأة وضعت حديدا على قدر ولدها، ليه؟ عشان ما تدروش العين. طيب خلي بقى الحديد هو الذي ينفع هذا الولد. إذا وضعت حديدا فقد وصلت أمر إلى هذا الحديد، فلينفعك الحديد. ومن وكل إلى شيء غير الله سبحانه وتعالى فإنه يهلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تدعني لنفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ألا يتركه النفس طرفة عين، لأنه لو تركه النفس طرفة عين هلك. يهلك على طول لو تركه النفس طرفة عين. فالإنسان لا غنى له عن فضل الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل وكل الإنسان إلى شيء، إلى أبيه، إلى أمه، إلى منصبه، إلى ماله، إلى علمه، والله لو وكل الإنسان إلى أي شيء لهلك الإنسان. ولكن الإنسان لا يعتمد على شيء سوى الله سبحانه وتعالى. لو جاء مثلا الواحد يعتمد على ماله، يقول والله أنا مالي إن شاء الله، يقول مالي هذا ثم مالي موجود لن أذوق فقرا ولا حاجة للناس وأنا مش محتاج للناس، ثم لم يعتمد على ربه، والله لا أضطره الله عز وجل ولا رأى التعافة في حياته. وربما عذب بهذا المال. أو مثلا طالب عنده علم في المدرسة يقول والله أنا يعني ليه أصلي وأصوم وكذا، وليه أدعو الله أن هو يوفقني، أنا على علم ده، أنا حافظ الكتاب من جلدتي إلى جلدته وأدخل الامتحان ولا همني، أنا طول الليل بذاكر طول الليل بستاجر طول الليل كذا. واعتمد على إيه؟ واعتمد على ذكائه أو اعتمد على مذاكرته، هذا قد يوكل إلى هذه المذاكرة وإلى هذا الذكاء فلا يجد حين يحتاج إليه. الشاهد أن الإنسان لابد أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يجعل اهتمامه للرب سبحانه وتعالى. سؤال: ما هي أقسام التعلق بغير الله؟ ما هي أقسام التعلق بغير الله؟ إحنا قلنا التعلق لابد أن يكون بالله. طب إذا تعلق بغير الله، إيه هي أقسام التعلق بغير الله؟ واحد: قسم ينافي التوحيد كله من أصله، قسم ينافي التوحيد كله من أصله، بحيث يصبح الإنسان كافرا. ومثاله مثال هذا القسم تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، فيقول مثلا: يا سيدي فلان أنقذنا، أغثنا مدد. هذا تعلق يخرج الإنسان من الإسلام، ده بينافي إيه؟ التوحيد كله من أصله. طيب القسم الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، ما ينافي كمال التوحيد، بمعنى أن توحيده يكون ناقصا، أن توحيده يكون ناقصا لكن لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. ومثال التعلق بالتماثيل الغير مشروعة على أنها سبب، على أنها سبب لرفع البلاء. القسم الثالث أن يتعلق بسبب شرعي، أن يتعلق بسبب شرعي زي مثلا الرقى الشرعية، الرقى الشرعية، لكن يغفل، يغفل عن المسبب وهو الله عز وجل، فيغفل عن أن هذه الرقى المشروعة لا تؤثر بنفسها، إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك، وهذا نوع من الشرك. قال الشيخ رحمه الله: والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون بالعين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال: ما حكم التميمة المعلقة إذا كانت من القرآن؟ يعني لو إنسان مثلا كتب سورة الإخلاص والمعوذتين وحطهم في ورقة ولفهم مثلا وعلقهم على صدر الصبي، ما حكم هذا؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن الله سبحانه لم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء، لم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الشفاء الاستشفاء، فدل هذا على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى الشفاء فهي جائزة، أن كل وسيلة يتوصل بها إلى الشفاء فهي جائزة. ومن ذلك تعليق القرآن على صدر المريض، هذا دليل من إيه؟ من رخص في تعليق القرآن. قال ما في شيء، الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، والقرآن ده شفاء، وربنا عز وجل دلنا على هذا ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى هذا الاستشفاء، يبقى خلاص، سواء حصل بالتعليق ولا بالقراءة على المصاب ولا بالقراءة في الماء، ما في إشكال. ومنهم أي من السلف من منع ذلك، من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، وذلك لأن الاستشفاء بالقرآن، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، ورد على صفة معينة وهي القراءة، فلا يجوز أن نتجاوز
هذا.
والذي نرجحه
المنع من ذلك، المنع من ذلك،
لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
هل كان النبي يأمر بهذا، يعلق القرآن على الصدور
أو الصحابة؟ لا. ولأن هذا أيضا،
ولأن هذا أيضا
قد يفضي إلى إهانة القرآن، إلى إهانة القرآن. طبعا الصبي ممكن يتبول، ممكن كذا، فيدخل ذلك إلى القرآن فيكون فيه إهانة للقرآن. وكذلك سدا للباب، سدا للباب حيث إن بعض الناس يعلق من غير القرآن، وقد يستدل بمن علق من القرآن، يوضعه كل حجاب وخلاص، كل حجاب وخلاص. يبقى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته. هذا سبق وان تكلمنا فيه، هذا سبق وان تكلمنا فيه. وروى احمد عن غيث قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء منه. وهذا حديث إسناده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل اسمه رويثع: يا رويثع، لعل الحياة ستطول بك، يعني أنت هتعمر طويلا. وهذا حصل بالفعل، وهذا دل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أخبر بذلك وكان. فأخبر الناس، يعني يا رويثع أخبر الناس بثلاثة أشياء. الأول أن من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. وكيف يعقد الرجل لحيته؟ كيف يعقد الرجل لحيته؟ العرب كانوا يخافون من العين، فإذا كانت عند الإنسان لحية حسنة وجميلة، حسنة وجميلة، فإنه يخاف من العين، فماذا يصنع؟ يعقد لحيته، يعني يربط لحيته حتى تصبح قبيحة، حتى تصبح قبيحة. فإذا أصبحت قبيحة يبقى لم يعد خائفا من العين، لم يعد خائفا من العين. وقيل ينهى عن عقد اللحية لأن العرب كانت تفخر بذلك،
كانت تفخر بذلك. الشيء الثاني، أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، كما قلنا الوتر ده يكون عبارة عن سلك من العصب يؤخذ من الشاه زي يعني الشريان أو زي العرق أو كده، أو شيء يكون من العصب، من العصب فيعلقون في رقبة البعير يجعلونه قلادة، فمن فعل ذلك فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. يبقى لما تشوفي واحدة حط على قبر ابنها شيء وإلى انزعيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا، النبي بريء من هذا. الشيء الثالث، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى لرجيع دابة أو عظم. رجيع الدابة اللي هو ايه؟ روثها، روث الدابة اللي هو يخرج من الدابة. والعظم معروف، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي، أن يستنجي، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين القبل أو الدبر بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث يعني برجيع الدابة أو بالعظم. أما ما هو عن الاستنجاء بالروث، أما ما هو عن الاستنجاء بالروث فلأنه علف لبهائم الجن، علف لبهائم الجن، الجن الشمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجيع الدواب اللي هو روث الدواب عندنا يعني علفا لدوابين، هما بهائم الجن أو دواب الجن بتأكل هذا الروث، تأكل هذا الروث. وأما العظم فإنه طعام إخواننا من الجن، العظم اللي احنا بنرميه ده إذا سمينا الله عليه يجي إخواننا من الجن يأخذون هذا العظم يأكلون فيعود أوفر ما يكون لحما، يعني احنا مزير من العظم مثلا ده بيرجع، بيرجع ثاني لحم كما كان فيأكلون، فيأكلون مرة ثانية. فكل عظم ذكر اسم الله عليه فيعود أوفر ما يكون لحما فيأكله إخواننا من الجن. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع كلمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. يعني يجي يقطع حجاب ولا يقطع عظمة ولا يقطع حديد ولا يقطع كذا من رقبة صبي، كان له من الأجر كمن أعتق رقبة، كمن أعتق رقبة. يبقى ما ينبغيش نطلق هذا في أعناق صبياننا وغلماننا، لا يجوز، بل إذا رأيت غيرك قطع منه. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرمون التمائم، يعني إبراهيم النخعي قال كانوا يقرؤون التمائم، يعني أصحاب ابن مسعود كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا رأي ابن مسعود، كان يقرأ التمائم سواء كان من القرآن أو من غير القرآن.
طيب سؤال، ممكن امرأة تقول مثلا هل يفهم مما ذكرت وشيخ مثلا أننا لا نلبس أي نوع من السلاسل والقلائد سواء كانت من ذهب أو من فضة الآن؟ هل يجوز لبس المرأة للقلادة إذا كانت من ذهب أو فضة لتتحلى بها؟ الجواب يجوز ذلك، يجوز للمرأة أن تلبس القلادة أو السلسلة من ذهب أو فضة، لأنه لا يراد بذلك، لا يراد بذلك التبرك، التبرك إنما يراد بذلك التحلي. طب واحدة تقول مثلا أنا أختار سلسلة فيها الكعبة عشان إذا هي مباركة، إذا السلسلة مباركة أختار سلسلة يكون فيها الكعبة تبقى مباركة، نقول إيه ده حكمنا؟ نقول إذا لبس هذه السلسلة التي فيها صورة الكعبة لتتبرك بها فإن ذلك ممنوع ولا يجوز، ولا يجوز. طيب مثلا ما حكم لبس الأخت القلادة المرأة؟ أي لبس القلادة وعليها آية الكرسي مثلا أو سورة الإخلاص مثلا، ما حكم ذلك؟ الجواب لا يجوز هذا، لا يجوز هذا لما سبق معنا من النهي عن تعليق شيء سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. يبقى استفدنا من هذا الباب أننا لا بأس أن نطلب المشروع من الرقى، وأن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره بالرقى المشروعة كقراءة سورة الفاتحة، كقراءة آية الكرسي، كقراءة سورة البقرة، كقراءة الإخلاص، المعوذتين، الأذكار الوردة مثلا. وأن الإنسان لا يجوز له أن يرقي بالرقى الغير مشروعة لأن هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز. واستفدنا أيضا لأنه لا يجوز للمرأة أن تعلق في صدر ولدها شيئا ولا في صدر ابنتها شيئا أو غير ذلك، فإن ذلك لا يجوز شرعا، بل ينبغي أن نجعل تعلقنا بالله سبحانه وتعالى. واستفدنا أيضا أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس شيئا من أجل أن تحبب زوجها إليه، أو الزوج يلبس شيئا من أجل أن يحبب امرأته إليه، لأن الذي يملك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. وكما يحصل عندنا الآن بعض المسائل، أما تروح تزور بنتها مثلا تلاقي مشاكل بينها وبين زوجها، تقول لها بنتي يمكن حد عامل لكم حاجة ولا محتاجة، تعالى روح الشيخ فلان والشيخ علان، يقول لها بقى هاتي حمامة سودة ما فيهاش ولا أي ولا أي علامة ولا خالص، وهاتي مش عارف حدوة فرس، وهاتي مش عارف شوية قماش قدام من على الكوم الفلاني وحطوهم مع بعض وحرقيهم، وقبل ما تحرقيهم اذبحي الحمامة على راسك ولا مش عارف على ايدك ولا عميلك وعصي نفس الدم، وتروح للشيخ يقول لها شوفي اوعي تستحمي 40 يوم، اوعي تسافر 40 يوم. طبعا حينما تمتنع من الغسل 40 يوما معناه انا لا اصلي 40 يوم، ماما تعمل ايه؟ لا تصلي 40 يوم. وهذا كله من الخرافات ومن الشرك، فينبغي على بيوتنا ان تتمسك بالكتاب والسنه وان تطرق مثل هذه الخزعبلات وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها السلطان، ونجعل تعلقنا بالله الواحد القهار، ونكتفي بهذا القدر من كتاب التوحيد. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.